الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا رحمه الله تعالى، قال: ثم قال رحمه الله: مشهد الحجيج. قال بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله المحبة وما تؤثره في القلب، وبعد تصوير الأحباب الذين هم حزب الرسول صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى موضوع آخر جديد مما يحبه المؤمن، وهو الوصول إلى بيت الله الحرام. والظاهر والله أعلم أنه ليس بموضوع جديد، بمعنى أنه لا صلة له بما قبله، ولكن جديد باعتبار المشهد وفصوله، وليس بجديد باعتبار تعلقه بما قبله، لأنه ينتقل رحمه الله من مشهد إلى مشهد، وكل ذلك عبارة عن منازل يصورها رحمه الله تعالى للسائرين إلى بلاد الأفراح، فهو يذكر شيئا مما يعين السائر إلى بلاد الأفراح، مما يستعين به في طريقه، ولهذا انتقل إلى هذا المشهد، مما سيأتي لنا من وصفه رحمه الله علاقته وربطه بما قبله وما بعده. قال: فقال رحمه الله: أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا. قال: قوله والذي يعني به الله عز وجل، لأنه هو الذي يقسم به، وهذا جائز من حيث اللغة أن يؤتى بالقسم على هذا الوصف، هذه الصيغة. قال: وقوله بيته أي الكعبة، وأضافها الله تعالى إلى نفسه تشريفا وتعظيما. قال: وقوله عند المهلي أي عند الميقات، لأنه مكان الإهلال. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مهل أهل المدينة ذو الحليفة الحديث، يعني في ذكر المواقيت المكانية التي يهل منها المحرم في عمرته وحجه. والمؤلف رحمه الله الناظم يصف ما سيأتي وصفه، وهو في ثنايا هذا الوصف يذكر أشياء علمية وأخرى كذلك عاطفية تكسب هذه الأبيات زيادة المعاني وتضفي على القارئ والسامع شدة التعلق وقوة الأثر. فحين يستحضر القارئ والسامع هذه المعاني التي أشار إليها في هذا البيت، تتحرك فيه معاني الشوق وعواطف المحبة، بما يكون منه إقبال على ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى تحريك النفس له، فالنفس تميل إلى هذه الطاعات التي يكون فيها زيادة التقرب إلى الله عز وجل والتعبد له، خصوصا وأنها من الطاعات التي لا تتكرر على الإنسان، بما يوجب له الشوق وزيادة الميل، وخصوصا أن مثل هذه الأعمال خصوصا الحج يتخلى المرء فيه عن كل ما اعتاده، وكل ذلك لله سبحانه وتعالى، يترك الزمان والمكان والأهل والولد والمال، كل ذلك ابتغاء وجه الله. فلذلك ذكر القسم بالله يحرك هذا المعنى في القلب، أما والذي، وذكر الحج في هذا القسم من براعة استهلاله، لأنه يريد أن يذكر الحج، أما والذي حج المحبون بيته، فأقسم بالله وبشيء يقع لله وهو الحج، فكان في هذا مع براعة الاستهلال حسن الوصول إلى المقصود بإدخال معنى التشويق والميل في قلب القارئ والسامع. وزيادة على ذلك قال المحبون بيته، ومثل هذا يزيد في تحريك العاطفة في القلب، فإن تعظيم بيت الله الحرام وحبه له مكانه الذي لا يخفى في قلب المؤمنين، ومثل هذا له أثره يعني في كلامه رحمه الله وإيراد ذلك في نظمه. ثم زاد فقال ولبوا له عند المهل وأحرموا. انتقل من الإجمال إلى التفصيل، والمراد بذلك إدخال الشوق الأكثر وكذلك حصول الأثر الأكبر، فإن الإنسان إذا تذكر مواضع التلبية وصيغها وحالها وكيفيتها ازداد شوقا، وإذا تذكر مواضع الإهلال كيف يهل المهلون ومن أي مكان يبدأون، فيجمع مع تلك الأحاسيس تلك التي تجري في الخواطر من الذاكرة، ما يزيد ماذا في تقوية المعنى، فيصير المعنى فيه معاني مسموعة وأخرى مشاهدة، بما يكون من استحضار هذه الأماكن والأعمال والأفعال وما يحتف بها من صفات. وقوله وأحرموا أي دخلوا في الإحرام عند المهل، مع ما فيه من التنبيه على المعنى العلمي في ترتيب أعمال الحج، فيه كذلك ما أراده رحمه الله من زيادة التشويق. قال ولا يصح أن نقول المهل بفتح الميم، لأن المهل بفتح الميم إنما هو من الفعل الثلاثي أي من هل يهل، وأما المهل بالضم فمن الرباعي أي من أهل لا يهل، وهذا هو المقصود هنا، لأن أهل يهل مأخوذ من معنى الإظهار، فتقول أهل الهلال أي إذا ظهر، وتقول استهل الصبي صارخا إذا خرج وظهر بجسده وصوته، وهكذا أهل الملبي إذا رفع صوته بالإهلال والتلبية. قال ثم قال رحمه الله وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم، قال قوله وقد كشفوا تلك الرؤوس أي بالإحرام، وقوله كشفوا تلك الرؤوس تواضعا أي لله عز وجل، وهذا من حكمة كشف الرأس التواضع والذل لله عز وجل في هذه العبادة. قال وهذا أمر معروف إلى الآن، فإن الإنسان يكشف رأسه من باب التواضع وتعظيم من كشف رأسه من أجله، ونحن نشاهد الآن الجند إذا مر بهم شخص يعظمونه ويكرمونه، فإنهم يضعون ما على رؤوس من القلنسوات إكراما له وتعظيما، وليس هذا من الشيخ إقرار لهذا الفعل، ولكنه فقط إيراد لتأكيد معنى وجود هذا المقصود في هذا الفعل. قال وكذلك الصوفية الذين يعظمون مشايخهم ومن يزعمونهم أولياء، تجدهم يكشفون رؤوسهم إذا أقبلوا على هؤلاء تعظيما لهم، فكشف الرأس عند اللقاء من العادة أنه يكون من باب التعظيم. وهل هذا جائز أو غير جائز؟ الصحيح أنه لا يجوز إذا كان على هذا المعنى الذي هو التعظيم. وأما ما كان من باب العوائد التي ليس فيها معنى التعظيم فهذا من المباحات، يعني مثلا إنسان تعود أن يكشف رأسه فيما بينه وبين أهله يرفع التكاليف، بينما إذا جاءه الضيف يستحي أن يقابل الضيف إلا بشيء يستر رأسه، قلنسوة أو عمامة أو نحوه، فهل في هذا شيء؟ الجواب لا، ليس في هذا شيء، هذا من الأمور المباحة، بخلاف ما يكون تعظيم ربما كان فيه معنى الخضوع والذل المنافي لكمال العبودية لله عز وجل. والشاهد الناظم رحمه الله يريد أن يشير بهذا إلى بعض التفاصيل التي فيها أولا وصف أعمال الحجيج مع تعليل لمعاني تلك الأعمال، مع ما في ذاك التفصيل كذلك من إدخال الشوق وكذلك زيادة المحبة للقارئ والسامع لهذه الأبيات، وهذا هو المقصود من إيراد هذا كما سيأتي إن شاء الله. قال وقوله لعزة من تعنو الوجوه وتسلم، أي أن هذه الوجوه تذل لله عز وجل، وذلك كما قال الله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، وهذا معنى للأسف لا يكاد أحد من المحرمين يشعر به، أنه يكشف رأسه تواضعا لله، والمعنى أنه ينبغي للمحرم أن يحتسب هذا العمل الصالح. قال ولولا أن المرأة عورة لكان من تعظيم شعائر الله أن تكشف هي الأخرى رأسها، ولكنها عورة، ولذلك صار ذلك في حق الرجل دون المرأة، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهي قاعدة تكاد تكون مضطردة في سائر أبواب هذا الدين. ومع ذلك أمر الإسلام بأن تكشف المرأة وجهها إذا لم يكن هناك رجال أجانب، وهذا يقابل كشف الرجل لرأسه، فالمحرمة تكشف وجهها إلا إذا مر بها الرجال الأجانب فإنها تستر وجهها، كما جاء عن عائشة فكان يمر بنا الركبان أو يمر أي بالنساء الركبان فيزدلنا، يعني تسدي للمرأة حجابها على وجهها. وهل يجوز حج المرأة وهي ساترة لوجهها؟ الجواب نعم، لكن بما لا يشد على الوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وهذا بمعنى كشف الرجل لرأسه وعدم لبسه لما يحيط بجسده مما يسميه الفقهاء بالمخيط. وهذا أي بالنسبة للمرأة إذا لم يكن رجال أجانب. فأما إذا كان هناك رجال أجانب فتستر وجهها بما ليس هو بمعنى النقاب، والنقاب هو الذي يشد على الوجه فيتستره بالخمار الذي يرمى من فوق الرأس فينسدل حتى يغطي الوجه والصدر وما أسفل على طول الخمار، فهذا جائز. ولا بأس أن يلمس الخمار الوجه، فما يفعله بعض الأعاجم من وضع العيدان، وهذا كثير في الحنفية أي أتباع أبي حنيفة، من وضع العيدان حتى لا يمس الخمار الوجه، هذا ليس له أصل ولا يدل عليه دليل. وكذلك كون اليد ليس عليها قفاز ليس معناه أن تتساهل المرأة في كشفها، كشف الأيدي للرجال الأجانب لأنها حاجة. لا، الحج ليس عذر للتكشف. هي لا تلبس القفاز تعبدا لله وخضوعا وذلا وتواضعا في هذه الفريضة، فإذا وجد الرجال الأجانب سترت اليد تحت الخمار. أما أن تكشف يدها وتخرجها لا. فلذلك ينبغي للمرأة أن تحرص على خمار طويل تستعين به في ستر الأيدي في حال وجود الرجال الأجانب. قال: ثم قال رحمه الله: يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. قال: قوله يهلون بالبيداء، البيداء مكان معروف عند مهل أهل المدينة، يعني ساحة تكون بعد ميقات ذي الحليفة، كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: حتى إذا كان بالبيداء أهل على راحلته، جاء معناه في حديث جابر بن عبد الله وغيره. ولكن هل المقصود هو البيداء، بيداء المدينة، أم المقصود بيداء كل محل يحرم منه المحرمون؟ الظاهر والله أعلم المراد الثاني، فالمؤلف كأنه يشير إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإهلال أنه يهل بعد أن يغتسل، وإذا وافق وقت صلاة صلى إلا في ذي الحليفة، فإنه يستحب الصلاة فيه لأنه واد مبارك، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيه وأمر أصحابه بذلك. فهذه التفاصيل معروفة في كتب الفقه والحديث. الشاهد أن المحرم يستحب في حقه أن يدخل في الإحرام بعد ركوب الراحلة ومشيها قليلا وتوجهها إلى جهة الكعبة، وهذا هو البيداء، أي أن الإحرام لا يكون بين البنيان، بل يركب الراحلة ويمشي قليلا حتى إذا توجهت الراحلة إلى القبلة صار هذا المكان الخالي بيداء، فهناك يهل ويلبي الملبون من المحرمين. والإهلال رفع الصوت بالتلبية، وهو كذلك الدخول في الإحرام، بأن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج، أو يقول ويشرع مباشرة بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فإذا قوله يهلون بالبيداء لبيك ربنا، أي يدخلون في نسك الحج أو العمرة حين يكونون بالبيداء وهم قد ركبوا على رواحلهم وتوجهوا إلى جهة الكعبة وابتعدوا قليلا عن البنيان. وفي هذا إشارة منه إلى هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أحرم من ميقات من المواقيت، وليس هذا خاص بميقات أهل المدينة. قال رحمه الله: وقوله يهلون بالبيداء لبيك ربنا، وهذه التلبية وهي معروفة ومشهورة، وهي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك إلى آخره، وكما مر معنا ومحل هذا في الحقيقة كتب الفقه والحديث في تفصيل ذكر الإهلال الذي يدخل به المحرم في نسكه، أنه يرفع صوته ويقول لبيك اللهم عمرة إن كانت عمرة، أو لبيك اللهم حج إن كان حج، وعلى حسب الحج على ما هو معروف تفصيله في كتب الفقه والحديث بما صحت به السنة. ويقول مع ذلك التلبية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولها صيغ معروفة بكتب الحديث والفقه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال رحمه الله: والتلبية بمعنى الإجابة والطاعة والإقبال، هذا معنى من معاني التلبية. وكما أشار المعلق نقلا عن صاحب القاموس المحيط: معنى لبيك أي أنا مقيم على طاعتك إلبابا بعد الباب، يعني إجابة بعد إجابة، وهذا قوله إجابة بعد إجابة. فإذا لبيك هنا تثنية للتلبية، كأنك تقول لا أزال ألبي وأستمر في التلبية طاعة لك وتعظيما يا رب، وهذا هو قوله إجابة بعد إجابة. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.